صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعطية وتحيات خلدون زين الدين، إعدادا وتقديما. في حلقة اليوم، مع الأسئلة الفرنسية الموجهة لرؤساء الكتل والنواب المستقلين، هل من أهمية بعد للحوار الداخلي لانتخاب رئيس؟ كيف نتحول من كيان إلى دولة؟ بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. قوى الأمن والأمن العام، أبرز المؤسسات التي صمدت، تضحيات منعت انهيار الدولة وخفضت الجرائم، نافذة دولية على العودة الأمريكية إلى الشرق الأوسط عامة والخليج بخاصة. وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعنه، يوقعها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
خدني خدني على تلاتها الحلوين، خدني على الأرض اللي ربتنا انساني، على حفاف العنب والتين، شلحني على ترابات ضيعتنا. خدني زرعني بأرض لبنان، أرض لبنان، بالبيت يلي ناطر التلي، افتح الباب وبوس الحيطان وارجع تحت أحلى سماء، وصل تحت أحلى سما، وصلي وصلي.
أهلا بكم من جديد. كل الأزمات ترتبط بانتخاب رئيس للجمهورية، بداية انتخاب رئيس وتشكيل حكومة إصلاحية، وهكذا دوليك مبدئيا لحل أزمات البلد المتشابكة والمتراكمة. لكن هناك خطوات فرنسية تتم على الأرض، أسئلة موجهة لرؤساء الكتل والنواب المستقلين، فهل هكذا خطوة فرنسية يمكن أن تؤثر على بعض الدعوات التي نسمع عن الحوار الداخلي؟ دعونا نتابع معا المشهد السياسي، ويوقع هذه الفقرة أسبوعيا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
بالمشهد السياسي لهذا الأسبوع من نتحدث عن الرسالة التي وزعتها سفارة فرنسا في بيروت على رؤساء الكتل النيابية والنواب المستقلين، والتي يعني هي رسالة الموفد الرئاسي جان إيف لودوريان، والتي يعني حددت سؤالين أساسيين طلبت من رؤساء الكتل ومن النواب المستقلين الإجابة خطيا عليها. بداية يعني من المؤسف أن يصل لبنان وأن توصل الطبقة السياسية لبنان إلى هذا الدرك، من الواقع السياسي الذي لم يشهده لبنان سابقا. ولكن لابد من لفت نظر المستمع إلى حقيقة ثابتة، أن هذه الرسالة جاءت لتفضح مسارا طويلا وطويلا جدا. لم يحضر موفد دولي إلى لبنان إلا وأخضع القيادات اللبنانية إلى عملية استجواب سؤال وجواب، ودائما ما يكون إلى جانبه من يدون المحضر، يسأل الموفد الدولي، يجيب المسؤول اللبناني ويدون ذلك بالمحضر. وغالبا ما الدبلوماسية الجديدة تعتمد تقنية التسجيل الصوتي أيضا عبر أجهزة تكون يحملها الموفد، وأكثر من ذلك ربما يكون هذا التسجيل صوتا وصورة بالإضافة إلى المحضر الكتابي. المنتفضون على رسالة لودوريان فاتهم أنهم هم قبلوا أنفسهم هم قبلوا أن يتكبدوا مشقة الانتقال من بيروت إلى باريس للقاء المكلف بالملف اللبناني باتريك دوريل، والذي كان يخضعهم أيضا لامتحان رئاسي يسألهم ويجيبون، وهذا الامتحان مسجل أيضا صوتا وصورة وكتابة. وبالتالي لا داعي لهذا الهلع الذي سمعناه وقرأناه من القوى السياسية، واعتبار رسالة لودوريون هي انتهاك وهي اعتداء على السيادة اللبنانية وما إلى هنالك. السؤال الذي يطرح لهؤلاء: ماذا أبقيتم أصلا أنتم من السيادة اللبنانية لكي تحترم؟ ما أنتم في الأساس غير محترمون، وأنتم رضيتم المهانة والمذلة، وأنتم اشتغلتم فسادين باللغة اللبنانية، فسادين على بعضكم البعض في عواصم القرار، ولا بل دفعتم أكثر إلى التضييق على الواقع اللبناني من خلال بث أحقادكم وبث خلافاتكم وتأليب بعض عواصم القرار على فريق لبناني كونكم تتبعون إلى فريق آخر. وبالتالي يعني ليس غريبا أن يتجرأ الموفد الرئيسي الفرنسي على إرسال هذه الرسالة وبالبريد السريع عبر السفارة الفرنسية، ويوكل إلى السفارة الفرنسية لا أن تحمل السفيرة المنتهية ولايتها هذه الرسالة وتقوم بزيارة المعنيين بها لتسليمهم إياها، إنما أن ترسلها أيضا بالبريد إليهم. هذا هو مستواكم، هذا هو الدرك الذي أوصلتم إليه لبنان. باعتقادي أن الزعامات التاريخية للبنان تلعنكم من السماء، وحتى رفاتها تلعنكم وهي في القبور. هذه المسألة ربما البعض يلومني على مقاربتها بهذه الطريقة، ولكن على المستمع أن يعلم أن هذه الرسالة جاءت لتفضح كما قلت مسارا طويلا من النميمة التي تعتمدها الطبقة السياسية ضد بعضها البعض، ومن الاستجوابات التي كانوا يخضعون لها رضائيا وبإرادتهم، وبالتالي ليس عليهم أن يعترضوا على هذه الرسالة التي هي يعني لكل من يمتلك ذرة من الكرامة الوطنية، ممن لم يتورط في هذه السياقات السياسية المهينة، أن ينتفض لكرامته. أما لماذا لودوريون بعث بهذه الرسالة وطلب أجوبة خطية؟ لسبب بسيط وأيضا على المستمع أن يعلم، لأن أي موفد دولي وخاصة الموفد الفرنسي وقبله دوكان، إن كنتم تذكرون دوكان وما أدراك ما دوكان الذي كان يتعمد تقريع القيادات اللبنانية خلال الجلسات، كان يهينهم وهم يبتسمون، لأنهم اعتادوا على هذه الطبقة السياسية وعلى هذه القيادات السياسية أنهم في خلال اللقاءات هذه القيادات تقول شيئا، وعندما يخرج الموفد يتم توزيع معلومات ومصادر ويدلون بتصريحات مغايرة لما تم قولها داخل الجدران والأبواب الموسطة. بالتالي يريد جوابا خطيا على قاعدة أيضا استنادا إلى المثل اللبناني: نريد أن نلحق الكذاب إلى باب داره. بالتالي من يناقض الجواب الخطي ترفع في وجهه الوثيقة التي دونها بيده ووقع عليها، ويقال له: أنت قلت كذا وكذا وكذا. أما عن الحوار، باعتقادي أن الحوار في لبنان، يعني لبنان بلد الحوار الدائم، ولكن هل لا زال في لبنان وتحديدا في موقع المسؤولية من هم أهل للحوار؟ لا أعتقد ذلك. الكل يفتش عن مصالحه الذاتية ومصالحه الشخصية، لا يربأ بهذا الشعب الذي يتألم ويزداد تألما، والذي وصل إلى مرحلة نحن في لبنان أصبحنا من أسوأ الشعوب حالة على وجه هذه المعمورة. لا زالوا يبحثون عن منافعهم الشخصية وعن غاياتهم الشخصية، يتصارعون على موقع رئاسة الجمهورية وهم يعلمون أنه لم يعد هناك من جمهورية، يتصارعون على مناصب ومواقع قيادية في الدولة، يريدون ضمانات مسبقة للحصول على هذه المواقع، وهم يعلمون سلفا أن هذه المواقع لم تعد تجدي نفعا، ويتصارعون على الحصص الوزارية المقبلة وعلى الحصص النيابية وعلى شكل وتركيبة القانون النيابي العتيد، هل يتغير أو يبقى على ما هو عليه؟ وإذا بقي على ما هو عليه طبيعة هذه التحالفات، وبالتالي هذه الصفقات البينية التي دائما تحصل لغايات شخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا، والتي يدفع ثمنها الشعب اللبناني عامة. باعتقادي رسالة لودريون هي المحاولة الدولية الأخيرة قبل انفضاض المجتمع الدولي عن لبنان وتركه لبعض الوقت لمصيره، قبل أن يأتي القرار الخارجي بالحل في لبنان. تبلغ هذه القوى باسم رئيس الجمهورية وباسم رئيس الحكومة، وتبلغ بما يجب أن تقوم به. هناك في لبنان من لا يزالون في موقع القرار، ليس رأفة بتاريخهم المشرف، إنما لأن الخارج يريدهم وكلاء تفليسة هذا النظام.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
زرعنا تلالك يا بلادي، زرعنا حدود ونشرنا الجو الهادي عدروب دروب. زرعنا تلالك يا بلادي، زرعنا حدود ونشرنا الجو الهادي عدروب دروب. نتل الكعب الوادي، غني لك طير الشادي. نتل الكعب الوادي، غني لك طير الشادي. وازرع حبك يا بلادي ولم حبوب. عن ايديك وسكت الغير
سكت الغير
في الشمس عليك يا تلال الخير
يا تلال الخير
عشت النبع عن ايديك وسكت الغير
سكت الغير
منك اي بلاد ما فيها رواد منك اي بلاد ما فيها رواد تهجر وترجع عليك رجوع المحبوب
كيف نتحول من كيان إلى دولة؟ توقيع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. اعتاد اللبنانيون منذ إعلان لبنان الكبير أن يسمعوا من المسؤولين في خلال الحروب المتنقلة بين المناطق وفيما بينها في ذروة الأحداث والفتن بوجود الاحتلالات والوصايات المتنوعة ومن دونها في المحاضرات السياسية والأكاديمية والعقائدية والاقتصادية أو في أثناء تقديم مشروعات متعددة لأنظمة حكم جديدة مع الخلافات المركبة على الطائفية والمذهبية والقومية وفي التاريخ والجغرافيا وما إلى هنالك من مناسبات مواقف وتصريحات وموضوعات جدلية راكمها اللبناني في قاموسه الذي يتضمن مسميات كثيرة ومفردات وتعابير لا تنضب مثل الكيان اللبناني، الوطن، ميزات لبنان في التعددية الثقافية والحضارية والدينية والاجتماعية. لماذا هذه المقدمة؟ إنها طبعا توطئة لقراءة متأنية في كيفية مقاربة المواطن اللبناني للبنانه، وقبل تحديد هذه المقاربة لابد من شرح مختصر لمعنى ثلاث كلمات هي الكيان، وهي أرض الوطن بحدوده المعروفة ومقوماته السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها. الوطن هو المكان الذي يولد فيه الإنسان ويقيم مع جماعة من الناس يربطه بهم التاريخ والحدود الجغرافية والمصالح المشتركة والشعور بالانتماء إلى المكان. لا يدعم هذا الانتماء ويعززه إلا الشعور بأن هذا الكيان الوطن يحمي الإنسان. الدولة هي مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على كيان وطني جغرافي محدد يخضعون لنظام سياسي يتولى شؤون الدولة وحمايتها، وتشرف الدولة على كل الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعية التي تهدف إلى تقدمها وازدهارها. التبجح أن لبنان هو كيان أو وطن أمر طبيعي، لكن من دون تحويل هذين الكيان والوطن إلى دولة بكل ما للكلمة من معنى سيبقي اللبنانيين بكل فئاتهم ومجتمعاتهم أسر التقوقع الجغرافي كيانيا والخشية من الآخر وطنيا. هذا بالطبع سيؤسس لخوف مشترك بعضهم من بعض وعلى المستقبل، عندها يتطلع الجميع إلى طلب المساعدة الخارجية بكل أنواعها، وستكون لها طبيعات استلحاقية سلبية تحكمها المصالح المتضاربة والمتناقضة، ولا تؤسس إلا إلى مشروعات حروب وأحداث وفتن بين لبنانيين تنتهي في كثير من الأحوال بوصايات سياسية عسكرية واقتصادية. جميع اللبنانيين يتابع العميد منير عقيقي خبر ذلك، لبل شاركوا فيها واستفادوا منها إلا لبنان الدولة، لأن مبدأ بناء الدول هو عكس ذلك تماما لبل نقيضه. تلك حقيقة مرة لا أحد مستعد للاعتراف بها، وأكبر دليل على ذلك الاستمرار في اعتماد سياسة التباعد ورفض التلاقي أو الحوار إلا بشروط. والكل يسأل هل الحوار في حاجة إلى شروط مسبقة للجلوس إلى طاولة واحدة من أجل الاتفاق على بناء الدولة؟ اللا حوار في بلد تسوده الخلافات هو أمر غير صحي على الإطلاق، والاستمرار في وضع العراقيل أمامه ممن يمسك بزمام الأمور في لبنان والتشبث بعدم التنازل لمصلحة بناء دولة كلها أمور تساهم في تعميق الانهيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية وفي توسيعها لتصبح خندقا كبيرا في وادي الجحيم. المنطقة في شقيها الشرق أوسطي والأدنى تتحضر لمرحلة طويلة الأمد من الاستقرار العسكري السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومعظم دول تلك المنطقة تطور قوانينها الاجتماعية والحقوقية والإنسانية عدا عن البدء بإصلاحات إدارية واقتصادية في الشؤون الإنمائية والاستثمارية، فضلا عن مشروعاتها الزراعية وتوسيع مساحتها الخضر والتزامها معايير المحافظة على المناخ. أما في لبنان يتابع العميد منير عقيقي، فالقوانين التي عمرها من عمر الكيان لا تطبق ولا تحدث. الديمقراطية العريقة تحولت إلى اسم مجرد. المياه الجوفية التي تشكل ثروة للبنان امتزجت بعصارات النفايات الكيميائية والعضوية والمجارير. المساحات الخضر تقلصت لمصلحة المدافئ وبلوكات الإسمنت العشوائي. الهجرة اللبنانية تتزايد إلى الخارج بوتيرة النزوح الأجنبي إلى داخل لبنان نفسها. الكل يسأل ماذا ينتظر المسؤولون ليتحاوروا من أجل إنقاذ ما تبقى من هيكل وتحويل الكيان والوطن إلى دولة ذات سيادة تواكب ما يجري في المنطقة، بدل أن ينتظروا مفدا من هنا أو مندوبا من هناك. يختم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. العنوان هو كيف نتحول من كيان إلى دولة.
والعز مع النسياجي والربي بعزك يا بلدنا رجعوا يغنوا عدراجك.
علي عالسما تاجك والعز مع النسياجي والربي بعزك يا بلدنا رجعوا يغنوا عدراجك.
قوى الأمن والأمن العام أبرز المؤسسات التي صمدت تضحيات منعت انهيار الدولة وخفضت الجرائم. التوقيع للمحامي منير الشدياق. يوم تراكمت فجأة صدمات انهيار الاقتصاد، توقف معظم إدارات الدولة عن القيام بمهامها. لم يكن أمام عسكري الجيش والأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة سوى حل من اثنين: إما التوقف كسواهم عن أداء واجباتهم فيتفلت الأمن وتنهار الدولة كليا، أو يصمدون لتبقى. صمدوا باللحم الحي فبقية الدولة ومر القطوع. تؤكد الإحصاءات الأمنية لاسيما لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام أن أعداد الجرائم التي ارتفعت بشكل ملحوظ بين عام 2019 وحتى منتصف عام 2021 لاسيما الخطرة منها كالقتل والسرقة والهجرة غير الشرعية وسواها عادت لتنخفض تدريجا وبشكل لافت منذ منتصف عام 2021 حتى اليوم. عن تلك المرحلة السابقة وعن أسباب تزايد أو انخفاض عدد الجرائم، كيفية مواجهة الوضع أمنيا ووطنيا وغيرها من التفاصيل، كان للأمن العام حوار شامل مع كل من رئيس شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العميد جوزيف مسلم، ورئيس الدائرة الأمنية في المديرية العامة للأمن العام العميد هادي أبو شقرة. مسلم يقول نتمنى على المواطنين أن يضعوا أيديهم في أيدينا. أبو شقرة، صلاحيات المديرية تخولها مكافحة كل أنواع الجرائم. هذا والمزيد تتابعونه على صفحات مجلة الأمن العام. التحقيق كما ذكرنا هو للمحامي منير الشدياق. العدد الجديد مجلة الأمن العام.
اشتقنا لبنان يا بوع أخبار الضيعة وقلق، وعبسنة لبنان يا بوع ترحيبة أهلا وسهلا.
اشتقنا لبنان يا بوع أخبار الضيعة وقلق، وعبسنة لبنان يا بوع
شرب من النبع الصافي وغفوي تحت الصف صافي وحلوة تقلك عوافي باب القلب بيفتح لك. اشتقنا عالبنان يا بوع مشاوير الأمرية، وعلى عرس بلبنان يا بوع الدبكي بالسهرية.
اشتقنا عالبنان يا بوع مشاوير الأمرية،
على عرس بلبنان يا بوعى التوكيد السهري،
ونغني عدى العونة لعيون اللي بيحبونا حتى يطلوا ويلاقونا بألف حكاية وغنية. وتلال خضراء موشحة بغيوم وواقف براج مقابيل براج، وعاكل تلي للعطايا كروم يغمر حلاها دراج فوق دراج، ودوالي عيد وديني فرح قلب الحديني، شقرة وحمر على ايدها بتضوي مثل الشعنيني.
ودوالي عيد وديني فرح قلب الحزيني، شقرة وحمر على ايدها بتضوي مثل الشعنيني.
تضوي مثل الشعنين شقرة وحمر عنا إيدا، فرحة صبي بعيدة بتشرب كاسك من إيدا وبتقلى بعد صيني.
شتقنا لبنان نسرح دايما روجو حقلات،
وشق أي النعمات يجرح قلب الورد ببسمات، واشتقنا عالبنات نصرح بين مروج وحقلات،
وشق أي النعمات يجرح قلب الورد ببسمات،
وزهر الوزان هدية من الجنة الرباني نزلت رقة وحنية عالبنان ونسماته.
المحطة التالية نافذة دولية على العودة الأمريكية إلى الشرق الأوسط عامة والخليج بخاصة. التوقيع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نشهد في الآونة الأخيرة عودة الاهتمام الأمريكي إلى الشرق الأوسط بشكل عام وإلى منطقة الخليج بشكل خاص. هذه العودة تتم على مستويين عسكري وسياسي. فنحن نعرف أن أولويات واشنطن، مخاوف واشنطن تبدلت منذ سنتين وتحديدا منذ اندلاع الحرب الأوكرانية. صار هناك تركيز أكثر على أوروبا وعلى أيضا الصين ومشاريعها الطموحة، ولكن في الأشهر الأخيرة بدأ الجيش الأمريكي مرة جديدة في تعزيز وجوده في الشرق الأوسط، وباشرت دوريات بحرية أمريكية على متن كبار قادة البحرية مع ألاف من جنود المارينز في دوريات وعمليات مراقبة في مضيق هرمز وفي بحر العرب وبحر الخليج بشكل عام. وجاء إرسال حمل الطائرات الأمريكية باتان إلى الخليج إلى جانب مقاتلات F-35 الشبح وطائرات حربية أخرى لتؤكد أن واشنطن جادة في تعزيز هذا الحضور، وهي إذا كان صحيح أنها تركز على الصين وروسيا ولكنها ترى أيضا أنه من الصعب الخروج من الشرق الأوسط، خصوصا أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم والصراع حول برنامجها النووي يتفاقم. في الواقع خطة تعزيز الوجود الأمريكي في المنطقة تجري وسط تصاعد التوترات البحرية مع إيران، وتأتي التعزيزات في مضيق هرمز بشكل خاص في خطوة غير مسبوقة لإحباط المحاولات الإيرانية الجارية للاستيلاء على السفن التجارية. وبالنسبة لأمريكا يظل إبقاء مضيق هرمز مفتوح أمام شحن والسفن أولوية حيوية لضمان عدم ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، خصوصا أن الحرب الروسية الأوكرانية تضغط على الأسواق، وتحتاج بلدان الخليج العربي إلى ممر مائي لنقل نفطها إلى السوق. والقلق بشأن نوايا إيران في المنطقة، خصوصا بعدما بدأت وزارة الدفاع الأمريكية في تقليص وجودها البحري منذ سنتين تقريبا تاركة فجوة في هذا المجال، وعادت مخاوف بشأن أمن الملاحة وسلوك إيران. بالمقابل هذا التعزيز الأمريكي، بدأت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مناورات في مياه الخليج والتحديد في جزيرة أبو موسى إحدى جزر المتنازع عليها بين إيران والإمارات. إيران تفعل ذلك بهدف عرض القوة والجهوزية الدفاعية القتالية للقوات البحرية وإظهار قدراتها على حماية أمن الخليج الفارسي والجزر الإيرانية. وقد تم خلال المناورة وللمرة الأولى الكشف عن منظومة صواريخ بعيدة المدى باليستية مزودة بالذكاء الصناعي، ويبدو أن الحدث الثوري يسعى من هذه المناورات إلى إظهار جدية إيران وجهوزيتها الفعلية في الدفاع عن الجزر وعن أمن المنطقة، ولكن الهدف بالتأكيد لا يتصل بقي الجزر الثلاث، وإنما أيضا بزيادة التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة. وفيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن هذا الانتشار العسكري يأتي ردا على محاولة إيران تهديد التدفق الحر للتجارة عبر المضيق هرمز والمياه المحيطة به، فإن إيران جددت التأكيد على أن أمن الخليج يجب توفيره على أيدي بلدان المنطقة، داعية أمريكا إلى التحلي باليقظة والحذر، وأيضا داعية دول المنطقة إلى التنبه لمؤامرات الدول الخارجية. ومع توقف الدبلوماسية وسعادة إيران لأن تكون أكثر عدوانية في البحر، يبدو أن الولايات المتحدة تعتمد مرة أخرى على القوة العسكرية لإقناع طهران بالتراجع. المهم في هذه الحركة العسكرية أنها ترافقت مع رسائل سياسية، وهذا التزاوج صح التعبير بين الدبلوماسية الساخنة في البحار والرسائل السياسية المباشرة التي نتوقف عند رسالتين ظهرتا بشكل واضح. الأول الفيتو الذي وضعته واشنطن ضد الانفتاح العربي على سوريا، ومما لا شك فيه أن القيادة السورية لا تخفي استيائها من هذه الضغوط والعقوبات الأمريكية، وهذا الفيتو الأمريكي الذي أدى إلى وقف وتجميد الانفتاح العربي عليها. كانت تعول سوريا على انعكاسات إيجابية لهذه الانفتاح العربي، ولكن لم يحصل شيء وتوقفت أمور عند عودة سوريا إلى الجامعة العربية، في حين بقي الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي في سوريا إلى التفاقم وإلى التدهور، وبلغ حدودا لم يسبق أن بلغ حتى في عدة أيام الحرب. وتبين أن العقوبات الأمريكية والتحذيرات التي وجهها الأمريكيون إلى الإماراتيين والسعوديين بشكل خاص تمكنت بالفعل من إحباط أي محاولات استثمارية جديدة في سوريا. وبناء عليه فإن في ظل الإصرار الأمريكي والغربي على منع أي انفتاح جدي على دمشق، وجدت سوريا نفسها أمام خيارات محدودة لا تخرج عن قدرات حلفائها التقليديين في طهران وموسكو. وهذا ما يفسر زيارة الوفد السوري إلى طهران لطلب الدعم الإيراني العاجل في وقت أن روسيا ونتيجة انهماكها في الحرب مع أوكرانيا لم تعد في وضع قادر على دعم دمشق بالمال أو بالاقتصاد، ويكاد الدعم الروسي أن يقتصر على الدعم العسكري فقط. الإشارة الأمريكية الثانية أو التطور الثاني كان الترويج لمسألة التطبيع بين السعودية وإسرائيل، وهذا كان مبعث قلق عند إيران أيضا. فلاحظنا أنه منذ فترة قليلة يروج الإعلام الأمريكي ويجري في ذلك الإعلام الإسرائيلي لاتفاق تطبيع قريب بين السعودية وإسرائيل، ويشمل ثلاث مسائل وثلاث شروط سعودية. أول شرط سعودي مساعدة أمريكية للرياض في امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية والحصول على أسلحة أمريكية متقدمة والحل الفلسطيني الإسرائيلي للنزاع، أو حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين. هذا ما يحكى أمريكيا عن شروط سعودية ثلاثة، ولكن حتى الآن لا يمكن الجزم بتوجه سعودي رسمي أو نهائي. وملامح اتفاق الذي يجب ترويج له يتضمن نوعا من الشروط السعودية، ولكن هذه الشروط قابلة للانخفاض من حل الدولتين مثلا إلى تجميد المستوطنات، ولكن بالتأكيد من السابق لأوانه الحديث عن هذا الاتفاق السعودي الإسرائيلي الذي ما زال أمنية أمريكية أو طموحا أمريكيا تسعى إليه بايدن عشية بدء السباق إلى البيت الأبيض العام المقبل. يهم كثيرا الرئيس بايدن إن التوصل إلى إنجاز ما في المنطقة، وطالما أن هذا الإنجاز ليس متاحا مع إيران في مجال البرنامج النووي، فإنه أصبح متاحا مع السعودية، وخصوصا أن هناك تقييم أمريكي للعلاقة مع السعودية ولدور السعودية في المنطقة.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
أمنك بأمان.
الآن في مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعنه، التوقيع للعميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
جري الصفا نعمي يلوم المطران لهدمه بوابة المقصف البديع. من الأدباء والمؤرخين والشعراء والفقهاء في القرن التاسع عشر، وطنيين وأجانب من الذين عاشوا في لبنان أو أتوه سياحا ومستطلعين من الخارج، من ترك لنا مجموعات من مؤلفاته وأثارا تاريخية هي بمثابة الجذور، وأحدهم القاضي الفقيه جري الصفا نعمي من دير الأمر. ولد صفا سنة 1850 ودرس الفقه والعربية على الشيخ يوسف الأسير، وعلم في المدرسة العزيزية في دير الأمر، وأصبح رئيسا للمدارس الحكومية في لبنان عهد المتصرفية، وكتب في جريدة لبنان أول صحيفة أنئذ، وتعاطى المحاماة وأصبح قاضيا في زمن الانتداب، رقي مختلف درجات القضاء ومراكزه. له مؤلفات فقهية وأدبية وتاريخية وقصصية واجتماعية، منها المخطوط عن حوادث السنة 60 المجؤومة، والذكريات عن المتصرفين الذين عاصرهم من أولهم إلى آخرهم، نشرها مع الحواشي المؤرخ المرحوم يوسف يزبك في مجلة المجلس النيابي، وبحوث ومنها نبذة عن سرايا التدين نشرت في مجلة الكلية البيروتية في الثلاثينات في 28 صفحة قطعا وسطا، وتشابه من بعض الوجوه مذكرات رستم بيز التي صدرت في منشورات الجامعة اللبنانية مع مقدمة وحواش وتفاسير وتقويمات للأستاذ فؤاد فرام البستاني. وكم كنا نتمنى لو فعل كذلك مع نبذة جري الصفا. وصفا ليس الوحيد الذي انكب على تاريخ هذا المركز الحكومي الشيابي، فهناك أيضا الشاعر الفرنسي لامارتين الذي زار لبنان سنة 1832، والجوال الإنجليزي جون كارن، ومجلة المقتطف التي تبسطت في وصف الحمامات، ومجلة قافلة الزيت السعودية على قلم ناجي سنقي، وكذلك المؤرخ اللبناني المرحوم عيسى اسكندر المعلوف في مجلة اللبناني، وكثيرون غيرهم كتبوا عن هذا المقر الحكومي التاريخي. ونبذة جري الصفا من الأهم عنه لأنه تطرق فيها إلى بنائه وتقسيماته وما على جدرانه من الأشعار وما جرى فيه من الأمور الحميمة والتاريخية والرسمية، نقلا عن معاصره الأمير بشير. وكان في زمن الإمارة والمتصرفية اسمه سرايا، ولم يعرف باسم قصر إلا يوم تعهده الرئيس الشيخ بشار الخوري وأخذ يصطاف فيه وبعض من خلفه من في الرئاسة، وعقدت فيه سابقا ولاحقا لقاءات واجتماعات واحتفالات وطنية مهمة، وآخرها لقاء المسيحيين في مقصف الأمير أمين المعدود من توابع السرايا، وأحد المقاصف الثلاثة التي بناها الأمير بشير الشهاب الثاني الكبير لأبنائه. وهنا بعض ما كتب جري الصفا عن هذه المقاصف عن مجلة الكلية. بنى الأمير بشير الثاني الكبير ثلاثة مقاصف لكل من أولاده الثلاثة، مقصف الأمير خليل والأمير قاسم والأمير أمين على الجبل المطل على دار الأمير السرايا. وأفرغ الأمير في كل من هذه المقاصف ما أوتيه من ترتيب وعقل في تنسيقها، وهي على مسافة قريبة من بعضها متوازية بين الواحد والآخر نحو كيلومتر، ويشتمل الواحد منها على 50 مسكنا على الأقبية والنافورات والجنائن. ومما قاله وكان في مقصف الأمير أمين من بدائع الصنعة ما يقصر عنه الوصف، وله بوابة جمعت أشكال الحصن ارتفاعها نحو 6 أمتار وكلها مرصوفة بقطع من الحجارة الصغيرة المحكمة السمينة، فمنها الأحمر والأسود والبنفسجي والبرتقالي وما هو شفاف كالبلور. وبالإجمال إن هذه البوابة بمفردها كانت تستحق أن تزار، وهو جامعة ما لغت إليه، وهي جامعة ما بلغت إليه صناعة الزخرفة في البناء في زمن الأمير. ومما يؤسف له أن المرحوم المطران بولس بصبوص هدم هذه البوابة والجانب الكبير من هذا المقصف البديع، وأقام مكانه أقبية واطية لا تنالها الشمس ولا يدخلها الهواء ولا تصلح للسكن، وكان يريد أن يبني على سطحها مدرسة زاعما أنه يجعلها على النسق الحديث مما رآه في أوروبا، ولكنه وقف عند هذا الحد من الهدم ولم يبني مدرسة ولا شرع ببناء شيء منها، وهكذا تشوه هذا الصرع العظيم. ويقول المؤرخ جوزيف نعمي: في حداثتنا كنا نزور المقصف ونقضي فيه أوقاتا ممتعة مع رفاقنا الطلاب، ونقرأ محفورين على صحيفة من الرخام فوق مدخله الرئيسي هذين البيتين من الشعر كما نذكر: يا سعد ذا الباب الأمين شهابه، دم في زرى دار معاليها رقت، وجل الهنى للداخلين وإن ترم تاريخها في سعده قد أشرقت.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
أمنك بأمان.
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. نذكر بالعناوين: مع الأسئلة الفرنسية الموجهة لرؤساء الكتل والنواب المستقلين، هل من أهمية بعد للحوار الداخلي لانتخاب رئيس؟ كيف نتحول من كيان إلى دولة؟ بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. قوى الأمن والأمن العام، أبرز المؤسسات التي صمدت، تضحيات منعت انهيار الدولة وخفضت الجرائم، نافذة دولية على العودة الأمريكية إلى الشرق الأوسط عامة والخليج بخاصة، وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وحده. بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاطي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.